الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدروس العلمية المكثفة لهذا العام. وما أسرع الأيام، مضى عام كامل وكأنه يوم واحد، وكأننا في الأمس خرجنا من آخر درس من دروس مثل الورقات، مع أنه مضى عام كامل. هذا العام ذهب بما فيه من خير وشر، فمن أودع فيه خيرا فإنه سيجد ثواب ذلك وأجر ذلك غدا عند الله جل وعلا، ومن أودعه غير ذلك فليستعتب وليتب إلى ربه وليستفد من وقته، وليعلم أن الوقت ماضي بما أودع فيه من خير أو شر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ولا يخفى على الجميع فضل العلم الشرعي والنصوص الواردة في فضله والثناء عليه وعلى أهله. وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقرن سبحانه شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة وشهادته لنفسه سبحانه في الوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يدل على عظيم قدره. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فلا بد من العناية بالعلم وإتعاب النفس ذلك حتى يحصل الإنسان العلم الذي يريد. وإن الموضوع الذي اخترت الكلام عليه وهو موضوع المتون العلمية موضوع هام وهام جدا لطالب العلم، لأن المتون العلمية هي الركيزة وهي الأساس الذي يبني عليه طالب العلم علمه ومعرفته حتى يكون علما مركزا مؤصلا مبنيا على أصول وأسس ثابتة. ولكن هذه المتون لا يحيط بها كل أحد ولا يعرفها كل أحد، ومن أراد معرفتها والإحاطة بها فإنه بحاجة إلى الصبر وإلى الجد والاجتهاد. وإذا فعل ذلك فإنه في النهاية يكون في عباد العلماء ويكون عالما حقيقة وعالما بمعنى الكلمة. أما ما يقع فيه الكثير من القراءة غير المركزة ومن عدم الجد والاجتهاد في طلب العلم ومن عدم الصبر على ذلك ومن اتيان البيوت من غير أبوابها فإن هذا لا ينفع. وهذه العلوم والمتون متون محدودة لكنها بحاجة إلى صبر وعناية، فكون طالب العلم يذهب سنوات من عمره في العناية بهذه المتون ليس غريبا عليه، لأنها هي التي تؤصله وهي التي تجعله طالب علم حقيقي، وهي مفتاح العلوم ليست هي الغاية وإليها النهاية بل هي البداية. إذا حاط بها الإنسان وعرفها استطاع بعد ذلك أن يقرأ في مختصرات كتب أهل العلم والكتب المتوسطة والكتب المطولة، لأنه عرف وفهم. أما من لم يعرف هذه المتون وبدأ في القراءة في المطولات وفي القراءة في الكتب التي تتفق له فإنه مهما قرأ ومهما توسع في هذا سرعان ما ينسى، ويوجد عنده اشتباه في بعض المسائل بسبب عدم تأصيله لنفسه وعدم عنايته للأصول. وهذه المتون جعلت لها مقدمة فيها الكلام على تعريف هذه الكلمة في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم وفيما قاله أهل العلم في المتون، لأن من الناس من قدح في هذه المتون وطعن فيها وادعى أنها غامضة وأنها جافة وأنها ثم أتبع هذا بشيء مما يناسب المقام من العناية بالتدرج في طلب العلم والعناية بالسر، ثم بعد ذلك أذكر إن شاء الله المتون في كل فن من الفنون العلمية وما يتعلق بها من طبعات ومن شروح ومن حواشي ومن تخريج لأحاديثها ومن نظم لها ومن كلام على لغتها ومن استدراك عليها ومن إعراب لبعضها إلى غير ذلك مما يأتي الكلام عليه في الدروس القادمة إن شاء الله. ولهم كلام في هذه المتون قد اشتهر من حفظ المتون حاز الهموم، ومن حفظ الأصول ظلم الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وازدحام العلم السمع وغلة الفهم. فذكر العلامة الشوكاني في كتابه أدب الطلب عن أفلاطون أنه قال الفضائل مرة الأوائل سلوة الأواقل، فالرذائل سلوة الأوائل مرة الأواقل. لا شك أن البداية يكون فيها شيء من الصعوبة، ولكن الإنسان يصبر، فإذا صبر واحتسب وأحسن النية فإن هذا عمل صالح يقوم به. والإنسان في هذه الدنيا إما أن يذهب وقته في شيء ينفعه، وإما أن يذهب وقته في شيء لا ينفع، بل ربما في شيء يضر. ومن أفضل ما صرفت فيه الأوقات هو طلب العلم. كلمة متن في اللغة لها إطلاقات كثيرة، الرجوع إلى كتب اللغة ذكر علماء اللغة معاني كثيرة لهذه الكلمة في اللغة العربية. قالوا المثل يطلق على الحلف، يقال مثلني بالله أي حلف، ويطلق على النكاح، ويطلق على الضرب بالسوط في أي موضع كان، وقيل إنه يطلق على الضرب الشديد فقط، ويطلق على الذهاب في الأرض، ويطلق على المد. يقولون متنه مثلا إلى مده، ويطلق على ما صلب من الأرض وارتفع واستوى، والمتن من السهم ما بين الريش أو ما دون الذافرة إلى وسطه، وقيل متن السهم وسطه، والمتن الرجل الصلب القوي، وقال رجل متن وقد متن كثر أي صلب، ومتن الظهر مقتنف الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم، وقيل هو ما اتصل بالظهر إلى العدو، وقيل المثل الظهر يطلق على الظهر يذكر والأن، والجمع متون، يقال رجل طويل المثل ورجال طوال المتون، وقيل المثنان لحمتان معصوبتان بينهما صلب الظهر. والمثل من كل شيء ما صلب ظهره، والجمع متون ومثال. والمثل أيضا أن يشقق صفن الدابة فيستخرج أنثيان يعني خصيتين لعروقهما، هذا الفعل يقال له متن، والمتن اللفظ. والتمتين خيول تشد بها أوصال الخيام، والمتين من أسماء الله تعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن أبيه الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب، والمتانة الشدة والقوة، فهو من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي، ومن حيث أنه شديد القوة نفي النتن بفتح الميم وسكون المهلات. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الميم والتاء والنون أصل صحيح واحد يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول. هذا شيء من تعريف كلمة نتن في اللغة العربية. ويطلق المتن ويراد به ما ينتهي إليه السند من الكلام، كما قال الحافظ في شرح النخبة: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. هذا إطلاق من إطلاقات هذه الكلمة. ويطلق المتن ويراد به رد الشرح والحاشية، تستعمل هذه الكلمة مقابل الشرح والحاشية وما أشبه ذلك. أما في اصطلاح أهل العلم فإن المتن يراد به يقول صاحب قصد السبيل: المتن الكتاب الأصلي الذي يكتب فيه أصول المسائل ويقابله الشرح. وهذا اللفظ ليس عربيا بهذا المعنى، وإنما هو مغلب لم يرد على العرب، وإنما هو مما نقله العرف تشبيها له بظاهر الظهر الذي هو معنى المتن الأصلي في القوة والاعتماد عليه. ويقول صاحب شفاء الوليد: وفي الكتاب الأصل الذي تكتب فيه أصول المسائل ويقابله الشرح، وهذا لم يرد عن العرب وإنما هو مما نقله العرف تشبيها له للظهر في القوة والاعتماد. يقول صاحب دائرة معارف القرن العشرين: متن الطريق جادتها، ومتن الكتاب خلاف الشرح والحواشي. فكلمة متن هذه جرى إطلاقها عند أهل العلم على مبادئ فن من الفنون، هذه المبادئ تتفث في رسائل قصيرة غالبا، وهي خالية من الاستدراك والاستطراد والتفصيل في الشواهد والأمثلة إلا ما ندر، وذلك بضيق المقام عن استيعاب هذا ونحوه. ولهذا كانت المتون الأقل ألفاظا الأحسن في ذاتها والأكثر قبولا عند الدارسين. لهذا نعرف أنه يطلق على الكتاب الأصلي الذي يكتب فيه أصول المسائل. وتسمية المتون بهذا الاسم سلاحا لأنها تتضمن المسائل الأساسية التي يحمل عليها غيرها، كما أن الظهر أساس للركوب والحمل، والظهر يطلق عليه متن، فكذلك المتن لما كان أصلا يبنى عليه في هذا العلم سمي بذلك في هذا الجانب. بعد هذا، هذه المتون كما سبق من الناس من انتقدها وعدها من سلبيات التعليم، قال ابن خلدون في مقدمته المشهورة: ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بها ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل شيء يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن، وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعثرا على الفهم، وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون بالتفسير والبيان فاختصروها تقريبا للفقه، كما فعله ابن الحاجب في الفقه وفي أصول الفقه، وابن مالك في العربية، والخونجي في المنطق، فأمثالهم. قال: وهو فساد في التعليم وفيه إخلال في التحصيل، وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء التعليم، إلى أن قال: ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العريصة بالفهم في تزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها، لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة، فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. هكذا ذكر ابن خلدون في مقدمته. قال صاحب الفكر الثاني في تأريخ الفقه الإسلامي بعد كلام له عن المتون: ثم كلا أهل هذه المئة عن حال من قبلهم من حفظ كبار الأصول، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونذر خطه، فأثنوا أعمارهم في حل رموزه وفهم بغوزه، ولم يصلوا لرد ما فيه بالتصحيح فضلا عن معرفة الصحيح من الضعيف، بل حل مقفل وفهم مجمل، إلى أن قال: ومنها أنهم لما أطرقوا في الاختصار صار لفظ المتن مغلقا لا يفهم إلا بواسطة الشرح أو الشروح والحواشي، ففات المقصود الذي لأجله وقع الاختصار، وهو جمع الأسفار في سفر وتقريب المسافة وتخفيف المشاق وتكثير العلم وتقليل الزمن، بل انعكس الأمر إذ كثرت المشاق في فتح الأغلاق وضاع الزمن من غير ثمن، إلى آخر حديث. ويقول بعضهم إن المهتمين بهذه المتون هم في النهاية أعجز من غيرهم في التطبيق وتذوق النصوص، ولا سيما النصوص الأدبية، وأنها بأساليبها ومحتوياتها ومناهج تصانيفها لا تتفق مع الحقائق التربوية الحديثة والمناهج التعليمية العصرية بصعوبة أسلوبها وغورة مضمونها. هكذا يقول قلة قليلة من الناس بشأن المتون، ولكن هذا الكلام الذي سمعتم شيئا منه قد يكون منطبقا على كتب معينة محدودة بالغ مؤلفوها في الإيجاز إلى درجة الاختزال والإلغاز، لكن فيه متون لا يصدق عليها هذا الكلام ولا شيء منه. والذي ينظر في تراجم أهل العلم يجد أن هذا العالم حفظ القرآن وهو دون البلوغ أو عمره كذا وكذا سنة في صغره، ثم حفظ كتاب كذا ومتن كذا ومتن كذا. درج أهل العلم من قديم الزمان على هذه الطريقة، حفظ المتون والعناية بها، وكانوا في النهاية من كبار أهل العلم. هذا من الأمور التي يرد بها على من انتقل المتون وطعن فيها. والإنسان إذا نظر في هذا النوع من التصنيف على الرغم من كل ما قيل فيه من قدح يجد فيه أشياء، فيجد يجد عمقا علميا يتجلى في كثرة المعلومات وتنوعها وترتيبها ترتيبا محكما. بعض المتون تجد فيها الشيء الكثير من العلم، وهذه المعلومات الكثيرة متنوعة المتنوعة مرتبة ترتيبا علميا دقيقا، قد تعب فيه مؤلفه تعبا كثيرا، ولا يستطيع ان ينكر هذا الامر. هذا ميزة في المتون وشيء قد لا يوجد في مطولات. بعض الكتب المطولة المعلومات فيها غير مرتبة، المتن في الكثير الغالب ليس كذلك، تجد معلومات كثيرة مرتبة ترتيبا محكما تختصر عليك العلم، تجمع لك المتفرد وتحفظ وقتك. كذلك يوجد في المتون من فرائد الفوائد والإضافات لا توجد في المطول. كتاب مطول في أي فن من الفنون إذا قرأت فيه وقرأت في متن في هذا الفن تجد في بعض المتون فوائد زائدة على الكتب المطولة، وتجد ضوابط وقيود وشروطا وغير ذلك لا تجدها في الكتب المطولة. كذلك طالب العلم إذا قرأ المتن وأحاط بما فيه تكونت عنده صورة مجملة وخلاصة لهذا الفن، استطاع الإحاطة بهذا الفن بسبب قراءته لهذا المتن وفهمه لما فيه في زمن قريب. وإذا علمنا أن هذه المتون ما هي إلا مدخل في العلوم كما سبق وليست هي الغاية وإليها النهاية، لأن الواقع أنها هي الأساس والبداية في حق من أراد أن يكون نفسه طالب علم، أما من اقتصر عليها ولم يتوسع فلا شك أن هذا ليس فعلا حميدا وليس من شأن أهل العلم. كذلك إذا نظر الإنسان في الكتب المتأخرة الحديثة وقارن بينها وبين المتون يجد أن العلم الذي في المتون أكثر بكثير مما هو في المؤلفات الحديثة التي يزعمون أنها صنفت على الطرق التربوية وهي التي تناسب لأهل العصر. كذلك من مميزات المتون أن الدارس لها والمطالع فيها يحتاج لا شيء إلى الصبر والجد والاجتهاد في فهمها، وهو إذا قام بذلك وجد واجتهد في سبيل فهم هذا المثل أو هذه المتون هذا الجد والاجتهاد لا يذهب عليه عبثا، بل إنه يكون عند هذا الإنسان ملكه وعادة وخلقا حميدا في سبيل تحصيل العلم، فيكون عنده صبر وعنده جلد وجد واجتهاد بسبب ما عاناه في فهم هذا المتن، ثم تكون العاقبة الحميدة له. كذلك الغموض الذي عيلت به المتون أو بعض المتون ليس مما يعان، بل هو في الحقيقة مدح لها لا قدح فيها، وذلك لأنه لا يستوي من يحصل العلم بيسر وسهولة ومن يحصله بكد ومشقة وعناء، وأين مستوى هذا من هذا؟ وبهذا يشرف قدر العالم وتفضل منزلته، ولو كان العلم كله بينا لاستوى في علمه جميع من سمع فيبطل التهاون. العلم منه ما هو شيء واضح يفهمه عامة الناس ومنه شيء لا يفهمه إلا من عنده شيء من المعلومات السابقة، ومنه شيء لا يفهمه إلا كبار العلم الذين بذلوا في سبيله أوقاتا كثيرة وصبروا على ذلك. فالعلم تفاوت وإدراكه تفاوت، وبأولي هذا يوجد من الناس من يكون من كبار العلم لعظيم إدراكه ولما أعطاه الله من الحفظ والذكاء والمعرفة، فالذي يريد أن يكون العلم معلوما لدى الجميع ولا فرق بين هذا وهذا، هذا لا يمكن ولا يمكن. ولهذا قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: من الأبواب ما لو شئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوي والضعيف لفعلنا، ولكن يجب أن يكون للعالم ميزة بعدنا. العالم له ميزة على غيره، ولهذا فضل الله أهل العلم ورفع منزلتهم لما يتحلون به من المعرفة والإدراك. الناس إذا أشكل عليهم شيء في عباداتهم أو معاملاتهم من يذهبون إليه؟ هل يذهبون إلى الصناع المزارعين وكبار الموظفين؟ أبدا، لا يذهبون إلا إلى أهل العلم الذين يعرفون ما أنزله الله في هذا ويعرفون الحكم الشرعي في هذه المسألة وفي هذه الواقعة. أما لو كان العلم إلى درجة أن كل إنسان يفهمه لم يكن لأهل العلم ميزة ولا قدر زائد عن غيره. ولهذا يقول بعض أهل العلم عن المتون إنها حفظت من العلم جوهره ولبابه، وقد أقامت ولا تزال في دورها الكريم في مسرح التعليم من ذلك العصر البعيد إلى عصرنا الجديد. والمتون تجمع حقائق العلم ومهمات العلم في ورقات يسهل حفظها ويسهل استحضارها في الدروس والمناسبات، وهذه الميزة الخاصة من يعتني بهذه المتون، أن الإنسان يستحضر المعلومات، يستحضر شروط هذا الشيء، ويستحضر ما يتعلق بالشيء الفلاني. أما من لم يكن كذلك فإنه يفوت عليه الشيء الكبير بسبب عدم عنايته بهذه المتون التي تحفظ له علمه وتسهل له استحضار المسائل ومعرفة المسائل. قال صاحب كتاب النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: العالم إنما يمتاز بفهم الغامض وإدراك البعيد وحل المستغلق، وذلك لا يكون إلا بتعويد المرء على شيء من الشعار ليمرن عقله على حل ما يماثلها. وكما أن المرأة الرياضية لا يكون قويا على حمل الأثقال إلا بالتعود على حمل أحمال ثقيلة متدرجا في ذلك، كذلك لا يكون عقله قادرا على حل الصعاب إلا إذا عود عقله على حل مسائل عويصة متدرجا في ذلك. الذين يحيطون بالمتون ويتقنونها هم في الواقع أقرب إلى الابتكار وإلى الاجتهاد من غيره. من قال عن المتون انها غامضه وعقيمه قد يكون كلامه هذا من عدم القدره على الفهم. وكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. يقوى على المرء في ايام نحنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى أن طريقته هي الحسنة وهذه الطريقة غير حسنة، ويعيد طريقة العناية بالمتون، وآفة ذلك فهمه السقي. وهذا وجد بعض من كثر عن المتون ليس بذلك في علمه وفي استقامته، وكونه وجد من الناس من اعتنى بالمتون ولم يفلح لا يحكم بها الأكثر، كما سبق أن عامة تراجم العلم لم تكن فيها عنايتهم بالمتون وأنها هي البداية في طلبهم للعلم. وهذا الأسلوب من التصنيف كما سبق يرجه الإنسان فضيلة البحث والتنفيذ وينمي حلية الصبر والاعتماد على النفس ويعود على دقة الملاحظة. هذا شيء من الفوائد والميزات للمتون العلمية، وأن الإنسان يختصر بسبب العناية بها على نفسه وقتا كبيرا ويحيط بهذا الهل في أيام يسيرة. وإن كان الناس يختلفون في الفهم وفي الحفظ، لكن مثل ما قال العلامة ابن القيم: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فالإنسان إذا أحسن النية واتقى الله سبحانه تعالى الله وعلمه، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان مطلوب منه في طلب العلم أن يخلص لله سبحانه وأن يطلب العلم لوجه الله سبحانه ولينفي عن نفسه الجهل ولينفع نفسه وأهله ومجتمعه وأمته، ولا يريد بهذا الذكر بين الناس والشهرة بينهم والحصول على المناصب وعلى الدنيا فإن هذا حقيق بعدم التوفيق. فالإنسان يطلب العلم لله، لا يطلبه أيضا لما سبق أو لذات العلم، مما قال أحمد الشوقي: اطلب العلم لذات العلم لا لشهادات وأرادمها. لا، اطلب العلم لله وأخلص في ذلك، لا تطلب العلم لأنك تميل إلى العلم فقط، بل أحسن النية وأخلص. فإذا فعلت ذلك فإن ما تقوم به من أفضل الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله. وذكر أهل العلم أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنواهي العبادات. يأتي المتون وما يتعلق بها تكملة في الدرس القادم إن شاء الله.
سبق للأمس الكلام على ما يتعلق بتعريف كلمة المتن في اللغة وفي اصطلاح العلم، وما يتعلق بفوائد المتون وأنها مهمة لطالب العلم، وأن من آبها هو المعاد، ولا يثبت بقوله، وذلك لأن فائدتها ملموسة ومعروفة وواضحة. والمتون قديمة، ولكنها لم تعرف عند المتقدمين بهذا الاسم، إنما تعرف اسم المختصر والمختصرات. أما بهذا الاسم فإنه حدث في المتأخرين، وسبق بيان أن استعمال المتن في الكتب المعروفة أن هذا مولد وليس عربيا بهذا المعنى. والمختصرات قديمة، قد ألف جماعة من العلم مختصرات كثيرة، منها مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي المتوفى 334 رحمه الله، هذا مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الوحيد الذي بقي من مؤلفات عمر بن حسين الخرقي رحمه الله. أما بقية مؤلفاته قد احترقت وفقدت كما هو مذكور في ترجمته. وقد خدم هذا المختصر لشروح وحواشي وتخريجات ونظم وأشياء كثيرة بلغت عددا كبيرا، أحصى بعض علماء الحنابلة له أكثر من 300 شرح. قد ذكر أبو علي الحسن ابن أحمد الشيباني ابن أحمد ابن البنا في كتابه المقنع في شرح مختصر الخلقي، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات، ذكر في مقدمته قال: وكان بعض شيوخنا يقول 3 مختصرات في 3 علوم لا أعرف لها نظائر: الفصيح لثعلب، واللمع لابن جني، وكتاب المختصر للخرق. فما اشتغل بها احد وفهمها كما ينبغي الا افلح. هذه الثلاثة المختصرات كلها مطبوعة، وكل منها في فن من فنون العلم. الأول الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاه المتوفى 91، كتاب مشهور في اللغة وبيان الفصيح من الكلام وما يخطئ الناس فيه. وهذا الكتاب له شروح كثيرة، وهو كتاب محكم وكتاب مفيد في بابه، حتى إن بعض معاصريه حسده على تأليف هذا الكتاب وأوهم أنه من تأليف غيره. المختصر الثاني اللمع لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى 292، وهو في فن النحو، قد طبع أكثر من مرة، وطبع شرح أبي البقاء العكبري عليه المسمى المتبع في شرح اللمع، طبع في مجلدين. هذا مختصر مفيد في فن النحو. والثالث مختصر أبي القاسم الفرقي، قد طبع مفردا وطبع مع شروحه مطبوعة، ومن أشهرها كتاب المغني لموفق الدين من قدامة، وكذلك شرح الزركشي وشرح ابن الأنى الذي ذكر في مقدمة هذا الكلام. وإذا نظرنا في تاريخ وفيات هؤلاء الأئمة نجد أنه تاريخ متقدم، فثعلب هو أول الثلاثة حيث توفي 91، ألف هذا المختصر في اللغة. الحاصل أن هذا النمط من التأليف موجود من قديم الزمان، وليس نتيجة انحطاط بعض العصور كما يذكره بعض من تكلم بذلك. وكان الغرض من تأليف هذه المختصرات عند العلماء الأوائل كان غرضا حكيما، قصدوا به جمع المسائل المهمة في متون صغيرة أو في كتب صغيرة في عبارة سهلة، لتكون مفتاحا لطالب العلم. لكن وجد من المتأخرين من بالغ في اختصار بعض الكتب، ثم أتى بعده عالم آخر واختصر هذا المختصر، وأتى ثالث واختصر مختصر مختصر. يوجد بعض الكتب غامضة وعسرة الأسلوب، هذا صحيح، لكن هذا في كتب محدودة وليس هي المراد هنا، إنما المراد المتون التي ألفت بهذا الغرض، وهو أن تكون بداية لطالب العلم. والحاجة التعليمية ذكرت وجود هذه المختصرات وهذه المتون لتكون أساسا يبني عليه الصحيح، وترتب على وجودها وجود شروح لها حتى توضح بعض الأشياء التي تخفى على الطالب المبتدئ. وقد يوجد على بعض الشروح حواشي، شرح كتاب متن كذا عليه حاشية للعالم الهلالي، وقد يوجد على هذا الشرح أيضا تقرير كما هو موجود، يوجد متن عليه شرح أو شروح كثيرة، على بعض هذه الشروح حواشي، يوجد على بعض هذه الحواشي تقارير وتقريرات. هذه الحواشي والشروح فيها علم جم وفيها فوائد كثيرة لا يستهان بها، ولكن لا يشتغل بها الطالب في بداية طلبه للعلم، فإنما يستفيد منها للمستقبل. ولا يعرف الإنسان قيمة الشروح الكثيرة في بعض المتون والحواشي والتقريرات عليها إلا إذا تقدم به العمر وازداد من العلم والمعرفة، يجد فيها فوائد وضوابط ونفائس علمية يستفيد منها علما جما. والمتون تنقسم إلى قسمين، متون منثورة ومتون منظومة، والأكثر على المتون النثر، متون نثرية. مثل متن ذات الرومية في النحو هذا نثر، مثل قطب الندى نثر، مثل زاد المستقنع، ومثل نخبة الفكر ومختصر التحرير لأصول الفقه، ومثل دليل الطالب وعمدة الفقه إلى غير ذلك من المتون النثرية. ويوجد متون منظومة، متون شعرية، هذا الشعر شعر تعليمي له ميزات خاصة له لأنه نظم علمي يخلو من العاطفة ويخلو من الخيال ويخلو من كثير من الأشياء التي توجد في عامة الشعر، لأنه نظم لشيء معين وشيء محدود، وليس هناك مجال للعواطف والأخيرة في نظم المتون. وغالب ما تكون المتون المنظومة غالبا ما تكون من بحر الرجز، والرجز بحر معروف من بحور الشعر، وتسمى قصائده الأراجيز، واحدتها رجوزة، ويسمى قائل هذا الشعر راجزا. وإنما سمي الرجز لهذا الاسم لأنه تتوالى فيه حركة وسكون ثم حركة وسكون، وهو يشبه في هذا بالرجل في رجل الناقة ورعدتها، وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن، ويقال لها حينئذ رجزاء. والرجز أكثر العرب من النظم فيه، ومعلوم أن عامة الشعر هو ديوان العرب، والرجل أخف من بقية البحور الأخرى. ويقتصر على الأفكار والمعلومات والحقائق العلمية المجردة. قد يكون في بعض النظم شيء من الحشو والكلام الذي يؤتى به لتكميل النظم فقط وليس له فائدة علمية، فلا يوجد. مثل ما ذكروا أن ابن مالك رحمه الله كان يمر في أذيته ونظم بعض بيت نصف بيت واستغرق عليه إكماله، فأقبل بعض أهل العلم وهو في هذه الحالة فأكمل البيت بقوله ورجل من الكرام عندنا. هذا ليس له فائدة لكن وجد له سبب. وهذه المنظومات كما سبق الغالب عليها أن تكون من بحر الرجل، وهو أسهل البحور، وقد تكون من غيره، وهي تنقسم إلى قسمين: منظومات في علم معين استقلالا، يعني يأتي هذا العالم وينظم له منظومة في فن من الفنون ابتداء من غير أن يقصد كتابا معينا فيقوم بنظمه، مثل منحة الإعراب للحريري صاحب المقامات. هذه منظومة مشهورة في علم النحو، ألفها الحريري ابتداء. ومثل ألفية بن مالك وأصلها في الكافية، فإن بن مالك نظمها استقلالا. القسم الثاني منظومات لمثل معين، يوجد مثل من المتون لأحد أهل العلم فيقوم بعض العلماء بنظم هذا المثل، لأن النظم أسهل في الحفظ على الطلبة في الكثير الغالب. مثل ألفية الحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه الله، هي نظم لمقدمة المصطلح ولا تخلو من فوائد وزوائد، لكن هي نظم للمقدمة. وكذلك مثل نسل الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله، نظمه العمريطي كما هو معلوم. نظم العمريطي هذا ليس نظما مستقلا، إنما هو نظم لمتن محدد. ومثل الأجرومية نظمها جماعة من أهل العلم، ومثل زاد المستقنع نظمه جماعة، ومثل جمع الجوامع كذلك. هذه المتون المنظومات الخاصة بها ليست منظومات مبتدأة أنشأها أصحابها من عند أنفسهم، لا، هذه المنظومات مرتبطة بكتاب معين تقوم بنظم ما اشتمل عليه. وإن كان هذا النظم لا يخلو من زيادة بعض الأشياء لكن الأغلب والأكثر أنه مرتبط بهذا المثل. والعلوم التي ألف فيها أهل العلم متونا كثيرة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، لأن العلم بحر لا ساحل له، العلم واسع وينقسم إلى أقسام كثيرة، وما دام بهذه الصفة فالإنسان مهما بلغ لم يحيط بالعلم، ولكن عليه أن يأخذ من كل علم أحسنه. والعلوم قسمت كما تقدم إلى أقسام كثيرة، منها وهو التقسيم الأول علوم نظرية أي غير متعلقة بكيفية عمل، وعلوم عملية يتعلق بها كيفية عمل معين، وتقسيم آخر تقسم إلى علوم آلية، علوم آلة وهي التي لا تقصد بنفسها وإنما المقصود بها غيرها، مثل العلوم العربية علم النحو والصرف الآخر، هذه ليست مقصودة لذاتها وإنما لغيرها، لأنك لا تعرف معاني القرآن العزيز والسنة النبوية إلا بمعرفتك لكلام العرب وما يريد العرب بهذا الكلام وهذا الأسلوب. الذي لا يعرف النحو واللغة واللسان العربي كيف يفهم القرآن وكيف يفهم السنة؟ لأن الإنسان إذا أخطأ في شيء من اللسان قد يترتب عليه فهم النص على غير ما أريد به، ويكون فهما مقلوبا انقلابا تاما، فهذا قسم من أقسام العلوم، علوم آلية وهي التي لا تقصد بنفسها، وعلوم غير آلية، علوم مقصودة بذاتها، مثل علم التفسير والحديث والفقه وما أشبه ذلك. وتقسم باعتبار آخر إلى علوم عربية وإلى علوم غير عربية، وتقسم إلى علوم شرعية وعلوم غير شرعية، وتقسم إلى علوم حقيقية وعلوم غير حقيقية وعقلية وغير عقلية تسمى النقلية. العلوم العقلية التي لا يحتاج فيها إلى النقل، والعلوم النقلية التي يحتاج فيها إلى النقل، وتقسم إلى جزئية وغير جزئية، وتقسم إلى تقسيم آخر وهو ما دونه أهل الشرع في بيان القرآن والسنة، وما دونه الفلاسفة في تحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل على وفق عقولهم. وعلماء الشرع في ذكرهم للعلوم منهم من توسع فيها توسعا كثيرا، ومنهم من اختصر. فمن العلوم الشرعية ما يتعلق بعلم القراءة للكتاب العزيز، وقراءات ما يتعلق بها علم التفسير وما يتعلق به، فإن الحديث وعلم أصول الحديث سمى مصطلح الحديث، وعلم التوحيد سمى علم الكلام، وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، ويذكر بعضهم علم الأدب بأقسامه الكثيرة تبعا لهذا القسم. لكن أهم العلوم الشرعية وأشهرها علم التفسير، وهذا العلم يدخل فيه فنون كثيرة ما يتعلق بالقراءات، يتعلق بالتجويد، ما يتعلق بعلوم القرآن. علوم القرآن أقسام كثيرة بين أكثرها الزركشي في كتابه البرهان، جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان، وغيرهما من أهل العلم. وكذلك علم الحديث وعلم أصول الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، هذا علم عظيم وينقسم إلى أقسام كثيرة. قد بين الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في مقدمته فنون الحديث وأنواع الحديث، وزاد بعض المتأخرين عليه أنواعا أخرى. ويجمع هذه الأنواع والأقسام يجمعها علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، كذلك علم الفقه وعلم أصول الفقه، هذا علم عظيم وهو الزبدة والخلاصة لنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا العلم عمدته الأولى الكتاب العزيز، وعمدته الثانية سنة مطهرة، ثم إجماع أهل العلم، ثم قياس الصحيح. وكذلك بالنسبة لأصول الفقه ما يتعلق في أدلة التشريع وكيف يستنبط العالم من الأدلة وما يرد على الأدلة من أشياء، وكذلك علم التوحيد وهو علم الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر هو ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه، وما يتعلق بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام بالأدلة. ولكن هذا العلم دخله شوائب وألف فيه مؤلفات على غير منهج أهل السنة والجماعة، وللأسف هي التي اشتهرت وانتشرت في أمصار كثيرة وفي بلدان عديدة من بلدان العالم. ومن أهل العلم من يقسم العلوم الشرعية تقسيما خاصا، وهو أنها تنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات، هكذا ذكر صاحب مختصر من هذه القاصدين في كلامه على تقسيم العلوم الشرعية، وذكر أن الأصول هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول، والمقدمات التي تجري مجرى الآلات أو تجرى مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنها آلة لعلم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمتممات ذكر علم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، لكن التمثيل بهذا محل نظر، هذا ليس من المتممات، هذا يتعلق بالسنة، لأن الحديث قد يكون صحيحا لا إشكال في صحته فيقبل ويتعين العمل به، وقد يكون ضعيفا لا يصلح للاحتجاج، فجعل ما يتعلق بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم من المتممات محل نظر. هذه كلها اصطلاحات وتقسيمات، وأبرزها مثل ما سبق أن العلوم الشرعية علم التفسير وما يتعلق به علم القرآن، وعلم الحديث ومصطلح الحديث، وعلم الفقه ومصطلح وأصول الفقه، ويدخل في علم الفقه علوم مثل علم الفرائض تابع للفقه، وبعض العلوم الأخرى، لكن هذه هي الأصل. وكذلك علم التوحيد وما يتعلق بالاعتقاد. أما العلوم العربية فاشتهر هذا الإطلاق أنه خاص بعلم النحو، وإلا فالعلوم العربية على ما ذكر جمع من أهل العلم 12 علما، علم اللغة وعلم التصريف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة وعلم إنشاء الرسائل والخطب وعلم المحاضرات ومنه التواريخ. قال العلامة السجاعي في حاشيته على القطر: العربية منسوبة للعرب، وهي علم يحترز به، يعني العربية علم يحترز به من الخلل في كلام العرب، وهي بهذا المعنى يشمل 12 علما جمعها بعض أصحابنا في قوله: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، حضرات وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء. قال: ثم صار ألما الغلبة على النحو. هذه العلوم متقاربة، وبعضها يكمل بعضا، وبعضها يذكر في نسل واحد كتاب واحد، مثل علم المعاني والبيان والبديع. كثير من كتب البلاغة تشمل على هذه الثلاثة، وكذلك كتب النحو يذكر فيها ما يتعلق بعلم التصريف وعلم الصرف، ويوجد فيها مثل ما هو في الألفية وفي غيرها. الحاصل أن هذا بيان العلوم العربية على شكل مفصل، وكذلك بالنسبة للعلوم الشرعية. قد توسع بعض أهل العلم في تعداد العلوم وأنواع العلوم، مثل صاحب مفتاح السعادة ومصباح السيادة المشهور طاشوري زادة، ومثل كتاب أبجد العلوم لصديق بن حسن خان، ومثل صاحب كشف الظنون ذكر في المقدمة أقسام العلوم نقلا عن غيره، وفيه رسائل خاصة فيها ذكر العلوم وأنواع العلوم وأقسام العلوم. قصدي من ذكر هذا أن يعرف الإنسان العلوم الشرعية ما هي، والعلوم العربية ما هي، ثم يحاول أن يقرأ في كل علم من هذه العلوم، وأن يعرف ما يتعلق بها من متون ومن شروح وحواشي إلى غير ذلك، حتى يكون ملما بالعلوم الشرعية والعلوم العربية، وحتى يكون نفسه تكوينا علميا مؤصلا، فيأخذ مثلا في علم التفسير كتابا من كتب التفسير الموثوقة المعتمدة لمعرفة معاني كلام الله جل وعلا، ويأخذ في الحديث بعض متونه ويحفظها ويفيق بها، وكذلك في المصطلح، وكذلك في الفقه وأصول الفقه، وفي التوحيد، وفي النحو والصرف، وباقي علوم العربية. ومن المعلوم أن هذه المتون قراءتها وحفظها وفهمها يحتاج إلى وقت، وليس هذا الوقت يسيرا، الإنسان يحتاج إلى مدة قد تصل إلى سنوات. لكن الإنسان إذا كان عنده همة عالية ويريد أن يكون نفسه عالما حقيقة، لا بد أن يتعب، ولا بد أن يجد ويجتهد ويصبر ويصابر ويحيط بهذا كله، وليس غريبا. ما المانع من جعل شهر أو أكثر في فن معين أو في فنين، وبعد الانتهاء منهما من فنين من الاثنين أو من ثلاثة يشرع في ثلاثة فنون أو في فنين آخرين، وهكذا إلى أن يأتي على هذه العلوم المهمة، ولو أخذ هذا سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع، لكن النتيجة أن هذا الإنسان كون نفسه تكوينا صحيحا. والقصد من القراءة هو الفائدة، لا كثرة المقروء. كثرة القراءة مجردة ليست بذلك، فكل واحد منا يفكر في قراءاته السابقة وفي أوقاته الماضية، هل كانت على أمور مؤسسة وقراءة محكمة أم أنها خط عشواء؟ الكثير عنده قراءة عشوائية، يقرأ في مطولات، يقرأ في متوسطة، كتب متوسطة، ويقرأ في كتب مختصرة، ما عنده عناية، لأنه إما أنه لم يكن عنده همة عالية ولم يرد أن يكون نفسه عالما يرجع إليه في مسائل العلم وفي معضلات العلم، بعض الناس ما عنده هذا التفكير، فكره قاصر، بعض الناس على الضد من ذلك يسعى في تكوين نفسه، يسعى إلى أن يكون عالما حقيقة، فهو بناء على هذا يأتي البيوت من أبوابها، يبدأ بالقرآن العزيز ويعتني به العناية اللائقة به، ثم بعد ذلك يشرع في متون العلم إلى أن ينتهي. وإذا سار الطالب على هذه الطريقة بقيت المعلومات عنده، أما أن يتساهل في هذا ويقرأ كيفما اتفق ولا يحاول أن يعتني بهذه المتون فإنه سرعان لا ينسى، وربما أصبح كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يترك العلم ويترك البحث ويترك القراءة لأنه ما حصل شيئا وما علم أنه هو السبب في عدم التحصيل. ما في التحصيل إلا بجد واجتهاد وتأصيل. لكن التفكير في هذا قليل في الناس الآن لكثرة الأشغال، كثرة الأعمال وعدم المبالاة. بعض الناس عنده يستطيع أن يحفظ ويستطيع أن يحيط بمتون كثيرة، لكنه متساهل، ليس عنده همة عالية وليس عنده عزيمة صادقة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ومن يخطو الحسناء يصبر على البذل، هبد من البذل والتضحيات،